أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. في بداية هذه السنة أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطلب العلم والعمل الصالح والتفرغ لطلب العلم، فإن المهم في هذه خصوصا في هذه المرحلة وهي مرحلة السطوح العليا أن يتفرغ الإنسان للدرس ويتفرغ للمطالعة والتدقيق، وأن يكون بذرة لكي يحقق في المطالب بشكل أكثر ويكون مهيئا لبحث الخارج. فإنه بالوجدان نرى بأن أكثر المشاكل التي يعاني منها الطالب في مرحلة بحث الخارج هو عدم التدقيق واستفراغ الوسع والجهد وبذل المشقة في فهم مطالب السطوح العليا. فهناك فرق كبير بين مثل كتاب المكاسب وبين الكتاب الذي قبله فقهيان، كتاب الروضة في شرح اللمعة مع أهمية ذاك الكتاب، لكنه بالرغم من ذلك هذا الكتاب يعتبر نوعا ما طفرة بالنسبة إلى الطالب الذي لم يدقق كثيرا خصوصا في اللمعة. فترى هنا مثلا آراء كثيرة وحواشي كثيرة وإثارات علمية كثيرة تحتاج من الطالب أن يهضمها أولا، يهضم المطلب بشكل دقيق، وبعد ذلك يتأمل فيه ولا يكتفي فقط بمجرد السماع والتلقي. فإن مجرد السماع والتلقي لا يوصل الإنسان إلى المدارج والطالب إلى المدارج العلمية، بل لا بد من أخذ المطلب والتأمل فيه، ويحاول أنه في كل مطلب أن ينتهي إلى نتيجة بمستواه بغض النظر عن القيمة العلمية لتلك النتيجة، بحيث أنه كم مستواه العلمي. المهم لا، أنه يفكر يدقق يراجع. وينبغي على الطالب خصوصا في هذه المرحلة أن يراجع المصادر التي يشار إليها في أثناء الدرس، فأي مطلب أنسبه إلى أحد الشراح أو إلى أحد الكتب ينبغي أن الطالب يتعود من الآن في الرجوع إلى هذا المصدر، إذ ليس هناك وقت أن أفتح نفس المصدر وأستنطق عبارته وأشرحها لكم. فعندما أقول أن اليزدي ذكر ذلك أو المحقق الإيرواني ذكر ذلك أو كذا، ليس هناك وقت أن أفتح نفس الحاشية وأقرأها وأشرحها، إذن هذا يحتاج لوقت شنو؟ وقت طويل. فأنا أذكر لكم ما أفهمه من شرح الكتاب، ولعل هناك فهم آخر هناك كذا، فلا بد من مراجعة المصدر الرئيسي. فينبغي تفريغ الوسع خصوصا في هذه المرحلة وعدم ضياع الوقت في هنا وهناك. في للأسف أن الطلبة كثير، للأسف في زماننا كثير ما ماذا كثير ما يضيعون الوقت. وكان في النجف كما ذكر بعض أساتذتنا من المعيب أن الإنسان يخرج ليلة التحصيل من داره، بل من المعيب أن كانوا يقولون أنه من المعيب أن الشخص يفعل زواج في ليلة التحصيل. أما في زماننا فإنه لا فرق بين ليلة التحصيل وليلة التعطيل، ترى أن الطلبة يخرجون من الدار يلعبون ويمرحون وهكذا. المهم ينبغي علينا أولا أنا وباقي إخواني إن شاء الله أن تستفرغوا الوسع في طلب ماذا؟ في طلب التحصيل العلمي. وعلى أي حال ينبغي أن يلتفت أيضا بأن هذا درس مقدار ما أستطيع أن أعطي، فيرى الطالب نفسه بينه وبين ربه، هل يستفيد من الدرس أو لا يستفيد، هل يتلاءم مع مزاجه، هل يتلاءم مع ما يتطلبه، لعله وعاءه أوسع يحتاج إلى أستاذ أداق وأوسع وبطريقة معينة. فالدرس لكم كل شيء طبيعي يعني، إذا حس الطالب بأنه لا يستفيد فلا يجوز له أن يبقى في الدرس، مو أنه يستحي أن يخرج من الدرس، لا يجوز له أن يبقى من الدرس لأنه ضياع للوقت، وهذا في غير رضا صاحب الزمان. نحن لا بد أن يكون كل أعمالنا في تحت رضا صاحب الزمان، تحت نظر الشرع. فإذا أحس الإنسان أنه لا يستفيد من الدرس لا يقول أخجل، أنا قاعد يا جعفر حين 6 سنوات أخجل منه أطلع، لا، أنت ممكن تستفيد مني في مرحلة شنو مقدمات، في مرحلة الصلاة تستفيد مني شيء، بل من الآن تأخذوه، هذا تأخذوه في الليل، تأخذوه شنو جمل، ما يحتاج جمل بعد بسرعة، بالعكس كل شيء طبيعي، لا تستحون. احنا فتحنا دروس كثيرة وطلعنا من دروس كثيرة، هدمنا دروس كثيرة وأنشأنا دروس كثيرة، شيء طبيعي. حوزة سيرة المتشرع مبنية على الدخول في الدرس والخروج من، ما في حياة يعني، كل شيء طبيعي. بالعكس أنا ما كفر، بالعكس أنا لا أحب أن الشخص يبقى في الدرس وهو لا يستفيد، لأن الشخص إذا لا يقتنع من الدرس لا يستفيد شيء، لن ينتج شيئا، لا بد أن يقتنع من الدرس قناعة تامة. وتعرفون أنتم الآن في هالمرحلة الأساتذة لهم أمزجة مختلفة في الشرح والطريقة، ولهم اعتقادات، والطالب له اعتقادات، فإذا توافق الاعتقادات فأهلا وسهلا، إذا استفاد أهلا وسهلا، وإلا هذه خدمة يعني، إذا استطعت أن أخدم فبها ونعمت، إذا لم أستطع فأنا يعني أنا شنو أقول، أنا الذي أخسر على أي حال في خدمة الإخوان، فأنا أحاول أن أخدم على مقدار الطاقة والجهد. إذا اتضح ذلك فنقول هناك عدة كتب تتعلق بهذا الكتاب تعتبر من المراجع الذي يرجع إليها الطالب بعضا أو كلا، فنحن نشير إلى أهم الشروح والحواشي على هذا الكتاب. الشرح الأول حاشية المكاسب للميرزا المجدد الشيرازي، وهذه الحاشية من الحواشي المهمة جدا المغفول عنها، وخصوصا تكمن أهميتها بلحاظ أن شارحها من تلامذة الشيخ الكبار، من أكبر تلامذة الشيخ المجدد الميرزا الشيرازي، فسنشير إليها في بعض الأحيان ولا بأس بمراجعتها. الحاشية الثانية حاشية المحقق اليزدي، الحاشية الثالثة حاشية المحقق الإيرواني، وهاتين الحاشيتين اهتم السيد الخوئي كثيرا بهما، فترى أن أبحاث السيد الخوئي كثيرا ما تكون ناظرة إلى هذين الشرحين، وعندما يختار مثل السيد الخوئي حاشية لكي ينظر إليها تعرف أهمية هذه الحاشية، حيث اختار هاتين الحاشيتين للنظر إليهما في بحثه، فدائما يتعرض إلى نظر المحقق الإيرواني ونظر المحقق اليزدي. الحاشية الرابعة حاشية أو غاية الآمال في شرح المكاسب، غاية الآمال في شرح المكاسب للمحقق المامقاني، وأيضا السيد الخوئي في بعض الموارد كما لاحظنا يلاحظ هذه الحاشية ولا تخلو من دقائق. عندنا حاشية أيضا من الحواشي الدقيقة في العبارة التي رأيت كبار الأعلام أيضا يلتفتون إليها في أبحاثهم، كانت حاشية حجرية الآن طبعت، التي هي هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، 5 مجلدات، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب لميرزا فتاح الشهيدي، وهي من الحواشي الدقيقة جدا في العبارة وفي شرح كلام الشيخ، وكثير من العلماء وكثير من يعني وبعض المراجع كما رأيت بعيني يتابع هذه الحاشية بالتفصيل وبالتدقيق. خب، على أي حال، من الحواشي أيضا عندنا أو من الكتب أيضا عندنا ماذا، مصباح الفقاهة للسيد الخوئي، حيث إن عمدة بحثه في شرح كلام الشيخ ومناقشة كلام الشيخ، فنحن نستفيد منه خصوصا في شرح كلام الشيخ. وهناك حاشية أيضا مهمة وهي إرشاد الطالب في التعليق على المكاسب للميرزا التبريزي، وحواشي الميرزا التبريزي في المكاسب جدا مهمة، حيث إنه غالبا ما يكون شرحا للكتاب، خلافا للسيد الخوئي بذل جهد السيد الخوئي في المناقشات. الميرزا التبريزي كثير ما أو الميرزا التبريزي بالكثير ما يشرح كلام الشيخ ويحاول بيانه ويتعرض إلى بعض الشروح ومناقشة بعض الشروح. عليكم السلام. إذن هذه أيضا الحاشية. عندنا حواشي أخرى للميرزا النائيني، وهي حاشيتين للميرزا النائيني، الأولى المكاسب والبيع، تقرير الميرزا الآملي، والحاشية الثانية منية الطالب في حاشية المكاسب، منية الطالب في حاشية المكاسب تقرير الخنساري. وهاتين الحاشيتين تعرض فيهما إلى المكاسب المحرمة اختصاراً، مع لا تخلو من دقة، ففيه بعض الحواشي المتعلقة بالمكاسب المحرمة، وإن كان أكثرها تتعلق بماذا؟ بالبيع. هذه أهم الشروح والحواشي المذكورة للكتاب. هناك أيضا شروح وحواشي أخرى متعلقة بهذا الكتاب، ولكن هذه أهمها. سنحن في أثناء الدرس وفي أثناء الشرح سنستفيد من هذه الحواشي تباعا. أما الطالب فلا يستطيع أنه يتابع كل هذه الحواشي، فالمبتغى من الطالب أن يركز على حاشية أو حاشيتين، بحيث يقرأ المتن بدقة ويتأمل فيه، ويجعل له حاشية، لا بأس حاشية قبل الدرس وحاشية بعد الدرس. فمن الحواشي الرئيسية مثلا حاشية اليزدي، فلا بأس بمتابعتها قبل الدرس أو بعد الدرس، وحاشية المحقق الإيرواني. ما عدا ذلك يحاول أنه الأستاذ إذا أشار إلى مطلب في حاشية من هذه الحواشي المتعددة وغيرها، فيراجع كلام الأستاذ في تلك الحواشي. مثلا سأشير أحيانا إلى أنه قد ذكر الميرزا الشيرازي، فأنت تتابع أنه هل هذا ذكر، تقرأ حاشيته، فتجعل لك حاشية أو حاشيتين رئيسيتين في المراجعة والمتابعة والمداق والمداقة، وباقي الحواشي إذا أشرت إليها فتستطيع أن تراجعها. وإذا كان الشخص عنده وقت وعنده إناء واسع، فلا بأس بمتابعة بعض الحواشي الأخرى كمصباح كحاشية التبريزي، كمصباح الفقهاء للسيد الخوئي. كل يعمل على شاكلته وعلى طاقته، واضح؟ كلهم بإناءه، بعض الأواني واسعة، بعض الأواني ضيقة، بعض كذا، بعض الأشخاص إذا قرأ الحاشية تشتت، بعض إذا قرأ الحاشية بالعكس يستفيد. فالإنسان على نفسه بصيرة، من خلال متابعته لبعض الشروح يستطيع أن يشخص وما هو الذي تحت فائدته. هذا ما يتعلق بالشروح المتعلقة بالكتاب. أما كيفية التحضير وكذا فلا يليق أن أقولها لكم وأنتم طلاب في السطوح العليا. الكلام فعلا يقع في الكتاب. قال المصنف في المكاسب: وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة. تعرض الشيخ الأعظم في أوائل بحث المكاسب المحرمة إلى بيان بعض الروايات الناظرة إلى الضابطة الكلية للمكاسب المحرمة من حيث الحل والحرمة. وتعرض في أوائل وفي ديباجة ومقدمة الكتاب إلى أربع روايات. الرواية الأولى رواية تحف العقول، والرواية الثانية رواية الفقه الرضوي، والرواية الثالثة رواية دعائم الإسلام، والرواية الرابعة النبوي المشهور. والكلام فعلا يقع في الرواية الأولى التي تعرض إليها الشيخ، وهي رواية تحف العقول. والكلام في هذه الرواية في جهات ثلاث. الجهة الأولى في سند رواية تحف العقول، والجهة الثانية في المتن، والجهة الثالثة في الدلالة. فالكلام يقع في هذه الجهات تباعا. أما الجهة الأولى وهو البحث السندي، تعارف لشراح الكتاب عند التعرض لهذه الرواية أن يتعرضوا إلى سند رواية تحف العقول، وفي الحقيقة هو بحث عام عن كتاب تحف العقول. ومن أفضل من تعرض إلى ذلك من الشراح ومن أفضل من تعرض إليه هو الشهيدي في حاشيته، كما أشرنا إليه حاشيته هداية الطالب إلى أسرار المكاسب. فميرزا فتاح الشهيدي من أفضل من تعرض إلى البحث السندي حول هذه الرواية، فلا بد من مطالعة ما ذكره في المقام. ونحن نوقع البحث في سند الرواية لكي يتضح الحال في أصل الكتاب، فنقول، التفتوا للمطلب، أي رواية تأتينا لكي نعتمد عليها لا بد من الفراغ من نقاط ثلاث. أي رواية تأتينا لكي نعتمد عليها لا بد من الفراغ من نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن تكون الرواية مسندة ومتصلة إلى المعصوم، بحيث يكون اعتبارها إما بلحاظ وثاقة الرواة أو بلحاظ الوثوق. ومن أهم مصادر الوثوق اتصال السند، وأكثر الروايات المراسيل ساقطة عن الحجية، لأن أهم مصدر للوثوق أن يكون السند متصلا وتكون رواته ثقات مع القرائن وما شاكل ذلك. إذن لابد في الرواية أن نحرز اتصال سندها. أما مع فرض عدم الاتصال فنحتاج إلى ضمائم لكي نصحح الرواية ككونها منجبرة بعمل الأصحاب وما شاكل ذلك، فنحتاج إلى علاجات ثانوية. الحيث أو النقطة الثانية، لابد أن يكون الكتاب الذي أخذت منه الرواية كتابا معروفا ومشهورا ومعتمد عليه، ويكون هذا الكتاب نسبته لمؤلفه محرزة، إذ مجرد وجود اسم كتاب لمؤلف ما، لكن لم نحرز أن هذا الكتاب ماذا لمؤلفه لا يغني ولا يسمن من جوع. بالإضافة إلى ذلك لا بد من إحراز صحة النسخة. ففي النقطة الثانية لا بد من إحراز صحة الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وصحة النسخة. الأمر الثالث، لا بد من الفراغ عن وثاقة نفس صاحب الكتاب ومؤلف الكتاب، لأنه هو الراوي النهائي للرواية، فلا بد من إثبات وثاقته. فلو كان السند متصلان وكانت النسخة معروفة وكذا، لكن نفس ناقل الرواية شنو غير ثقة، فنقع في مشكلة. إذن لابد أن نفرغ عن هذه النقاط الثلاث لكي نعتبر بالرواية. فهل هذه النقاط الثلاث موجودة في رواية تحف العقول أو لا؟ فنقول، نمشي بالعكس الآن في الشرح، يعني نبدأ من وثاقة المؤلف إلى الكتاب والنسخة إلى الاتصال السند. أما بالنسبة إلى وثاقة المؤلف فقد دغدغ البعض في الاعتماد على رواية تحف العقول من جهة عدم العلم بوثاقة المؤلف، كما ذكر ذلك صاحب المحقق أو كما ذكر ذلك المحقق القمي صاحب المباني، مباني منهاج الصالحين، عنده حاشية على المكاسب تسمى ب ما أشرنا إليها سابقا عمدة المطالب في التعليق على المكاسب، عمدة المطالب في التعليق على المكاسب للقمي، أشار في حاشيته هناك إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الرواية لعدم ثبوت وثاقة المؤلف وهو الحسن ابن علي بن شعبة، صاحب كتاب تحف العقول، الحسن ابن علي بن شعبة. وهذا الكلام منه لا يخلو من غرابة، فإنه لا ينبغي التأمل في وثاقة المؤلف وهو الحسن بن علي بن شعبة، وذلك لأنه هناك من تعرض إليه، التفتوا المطلب، هناك من الأعلام من تعرض إليه ووصفه بأوصاف فوق الوثاقة بدرجات، فمن أهم من تعرض إليه الحر العاملي في أمل الآمال، في كتاب أمل الآمال، والخنساري في كتاب روضة الجنات أو روضات الجنات، والفاضل القطيفي في كتاب الفرقة الناجية، هذه كل كتب تراجم. هؤلاء الأعلام بالإضافة إلى غيرهم تعرضوا إلى حال الشخص ووصفوه بأوصاف فوق حد الوثاقة. وقد نقل السيد الخوئي أعلى الله مقامه في مصباح الفقهاء في الهامش في صفحة مصباح الفقهاء موجود في الموسوعة في الجزء 35 من الموسوعة، ذكر في الهامش في أول البحث صفحة 7، هناك في هذا الكتاب ذكر في الهامش بعض العبارات التي ذكرها الأعلام في حق من؟ الحسن بن علي بن شعبة. لاحظوا ما ذكره في روضات الجنات للخنساري، المحقق الخنساري، ماذا قال؟ قال إنه فاضل فقيه ومتبحر نبيه ومترفع وجيه. تحتاج بعلى وثاقة؟ فاضل فقيه، إذا فقيه وثقة وش فعل في هذا؟ خوف. فاضل فقيه متبحر نبيه مترفع وجيه. شوف العبارة، له كتاب تحف العقول عن آل الرسول معتمد عليه عند الأصحاب. خب. كذلك أيضا غيره الذي ذكروا وتعرضوا إليه، فلاحظ عباراتهم. فإن قلت، ركز في الإشكال، بأنه لا يمكن الاعتماد على توثيق هؤلاء لأنهم من المتأخرين، وقد ذكروا في بحث الرجال بأن التوثيق إنما يكون حجة بلحاظ توثيق المتقدمين والمشار إليهم آنفان، وهم الحر العاملي و الفاضل القطيفي والخنساري وغيرهم، كلهم من المتأخرين، وحينئذ لا يمكن الاعتماد على توثيق المتأخرين. وهذا ذكره، هذا الإشكال ذكره نفس القمي، حيث أنه بعدما أشكل على أنه لا يوجد على توثيقه قال لو تنزلنا من هذه العبارات التي نقلتها، يقول بأن هذا توثيق المتأخرين، والمتأخرين توثيقاتهم ليست بحجة. ما هو الجواب؟ هل أشكال تام في بالكم؟ لا، مو الاعتماد الأصحاب، عندنا بحثين، تتكلم عن الكتاب.
نقلوا اعتماد الأصحاب على الكتاب،
هل اعتماد الأصحاب على كتاب كاشف عن وثاقة المؤلف؟ وهل هذا العبارة أنه معتمد على أصحاب هو رأيه أو رأي المتقدمين؟
يعني
الآن سيأتي في طيات البحث شيء يتعلق بكلامكم.
كون الرجل مشهورا في ذلك الزمان ومدح هؤلاء له
لو كان
يعني احتمل قويا يعني أنهم إنما مدحوه عن حس لا عن حس يعني ليس بحس.
ماذا تفعل في حدب حجة التوثيقات المتأخرين؟
لا قد وصلت
بن داود والخلاص
قد
لا توصل عادة لم تصلهم كتب زائد على الشيخ الطوسي. يقول هذا يقول الشيخ الطوسي هم أكثرهم يعني يقولون كان بحث الشيخ الطوسي هو القناة التي للكتب انتهت. ولهذا يقولون ينتهي عصر المتقدمين. وش معنى المتقدمين في الرجال؟ الشيخ الطوسي ينتهي، ما بعد الشيخ الطوسي يعتبر من المتأخرين.
بس يستبعد أن يكون فقط على حدث أنهم
فنقول شيخنا فنقول نحن نشرح كلماتكم إن شاء الله. فنقول هكذا، ما ذكر من الإشكال اشتباههم التفت، فتارة نتكلم عن حال توثيق المتأخرين بالنسبة إلى الرواة الموجودين في عصر الناس، وتارة نتكلم عن توثيق المتأخرين بالنسبة إلى العلماء والرواة قريبي العهد منهم كما في عصر الغيبة. فتارة نلحظ العلماء والحر العاملي والمجلسي ونريد أن نعتمد على كلامه في توثيق راو في زمن الصادق أو راو في زمن الباقر، وتارة نريد أن نعتمد على كلام هؤلاء بالنسبة إلى أشخاص بينهم وبين الموثق قريب عهد 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة. فهنا ذكروا في الرجال، وهم نفس السيد خوي ذكر التفتوا، يقول إنما نقول بعدم توثيقات المتأخرين بلحاظ الاعتماد عليهم في توثيق الرواة المعاصرين للناس، حيث إنه لا نحتمل أنهم اعتمدوا على قرائن حسية وصلتهم ولم تصل من مثل النجاشي والشيخ الطوسي. وتمام الملاك في الاعتماد على التوثيق عندهم أصالة الحس العقلائية كما هو مقرر في بحثهم، ولا نحتمل الحسية بالنسبة إلى العلامة وغيرهم من المتأخرين بالنسبة إلى الرواة الموجودين في عصر الناس، لأنه لو كانت هناك قراءة حسية فقطعا مرت بالشيخ الطوسي، فليس عندهم شيء زاد على ما هو موجود عند النجاشي والشيخ الطوسي. وأما إذا أردنا أن نعتمد على المتأخرين في توثيق أشخاص في عصر الغيبة أو ما بعدها قريبين عهد منهم، بحيث نحتمل أن يكون ماذا توثيقهم أو تضعيفهم اعتمادا على قرائن حسية وصلت إليهم، كان نسبتنا إلى مثلا نائيني إلى الأصفهاني، نحن ما أصلنا أنه أصفهاني لكن قرائن حسية محتملة وصلت إليه عن طريق أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا وغيرها من القرائن. والملاك في الاعتماد على التوثيق احتمال الحسية، واحتمال الحس موجود بالنسبة إلى الحر العاملي والفاضل القطيفي والخنساري بالنسبة إلى من هو قريب العهد، فإنه الحسن بن علي بن شعبة من القرن الرابع للهجري تقريبا بلحاظ القرائن تقريبا تحمل الرواية في عام 315 وتوفى في عام 385، فهو تقريبا في القرن الرابع يعتبر. وهؤلاء الأعلام قريبي أحد منهم، فاحتمال الحسية موجودون، فلا يأتي الإشكال الذي ذكره من القمي. ولهذا نرى أن نفس السيد الخوئي اعتمد على توثيقات ابن طاووس وغيرهم بالنسبة إلى قريبي العهد منهم، ولا يرد على السيد الخوي بأنه أنت لا تعتمد على توثيقات من؟ المتأخر، فكيف اعتمد على توثيق ابن طاووس وكذا وشهراشوب كما أشار إلى ذلك؟ يقول أنا أعتمد عليهم بلحاظي أنهم يوثقون قريبية لحد ولو 50-60 سنة. المهم هو احتمال الحس الحسية، احتمال الحس الحسية. واضح الفكرة؟ هل عنده إشكال له؟ يعني بل تقريبا 70-80 سنة هذا المقدار أيضا لا بأس به. بل يعني حتى لو كان 30 سنة احتمال الحسية بالنسبة إليه مو منعدم. نظير بالنسبة نحن مثلا بالنسبة إلى ماذا، إلى مشائل الآخون وتلامذته، احتمال تلقي أحوال هذا الرجل موجودة، احتمال تلقي أحوال الرجل عن طريق تلقيه يدا بيد وأستاذ عن أستاذ محتملة. وما دام احتمال الحس موجود في حقهم، فإذا ما هو الموجب حينئذ لرفع اليد عن احتمال الحسية؟
قد لا يكون سرها قرب العهد، قد يكون معقول الزمن وبعد العهد، شيخ
الخصوصية بعد
عنها
قرون،
لكن لا شك في أننا
نجد بيوثاقة. يكفي احتمال الحسية، يعني المدار أقصي أنا قرب العهد أو بعده بلحاظ شنو؟ بلحاظ أنه احتمال الحسية موجود في المقام، بحيث نحتمل أنهم وصلتهم قرائن تكشف عن وثاقة هذا الشخص، سواء كان هذا 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 60 سنة. فأنا مو في مقام تحديد عن التدقيق في مسألة قرب الأهل وبعد العهد، الكلام أنه ماذا، احتمال الحسية موجود في حقهم. ما دام احتمال الحسية موجود في حقهم، فاعتمادا على كبرى أصالة الحس العقلائية، فإنه يمكن الاعتماد على توثيق ماذا، توثيقها هؤلاء الكبار في توثيق ما، توثيق مثل من، توثيق مثل الحسن بن علي بن شعبة. على أنه حتى هذا الكلام في الرجال بحثناه مفصلا، أنه توثيقات المتأخرين حتى بالنسبة إلى الرواة حجة، بحثناه مفصلا في أبحاث أخرى، أنه حتى بالنسبة إلى توثيقات المتأخرين بالنسبة إلى الرواة كالعلامة أيضا حجة، ودعوى أن أصالة الحس منعدمة هذه دعوة غير تامة. على أي حال، إذن لا ينبغي الإشكال في مسألة وثاقة نفس الشخص، وثاقة نفس المؤلف. أما بالنسبة إلى الحديث، ساعة كم الآن؟ أما بالنسبة إلى الحيثية الثانية، وهي حيثية الكتاب، فهل يمكن الاعتماد على هذا الكتاب أو لا؟ فنقول قد يقال بأنه لا مانع من الاعتماد على الكتاب، حيث إن المترجمين لحال الحسن بن علي بن شعبة آنفا قد ذكروا بأن كتاب تحف العقول معتمد عليه، وبالتالي لا بأس بالاعتماد على الكتاب ببركة شهادة هؤلاء على أن الكتاب معتمد عليه، إلا أنه هذا المقدار لا يكفي، فإن مجرد دعوى بعض الأعلام أن الكتاب معتمد عليه لا يكفي في الاعتماد على الكتاب، إذ لعل الاعتماد عليه بقرائن شنو؟ حدسية. فلعل الشخص اعتمد على أو مثلا ذكر أن الكتاب معتمد عليه اعتمادا على قرائن حدسية، وبالتتبع في مثلا في المترجمين للكتاب يظهر منهم الاستدلال على الاعتماد على الكتاب بقرائن معينة، مما يكشف أن سياق كلامه سياق شنو؟ حدسي. والمهم من كل ذلك، لا يكفي الاعتماد على الكتاب ما لم تحرز النسخة، فهل نسخة الكتاب يمكن الاعتماد عليها أو لا؟ فنقول هذا الكتاب لا أثر له في كلمات المتقدمين، هذه مشكلة في الكتاب، لا أثر له في كلمات المتقدمين، وإنما بدأ ذكر هذا الكتاب في كلماتهم في عصر المجلسي والحر العاملي وصاحب الحدائق، فهؤلاء هم أول من بدأوا بذكر الكتاب. أما قبل المجلسي والحر العاملي والفاضل القطيفي لا أثر لهذا الكتاب في كلمات الأصحاب، بل أن نفس المجلسي رحمة الله عليه في كتاب البحار عندما تعرض إلى هذا الكتاب ذكر ما هذه عبارته، لاحظوا عبارة المجلسي، قال عثرنا على كتاب عتيق، عبارة المجلسي، عثرنا على كتاب عتيق ونظمه يدل على رفعة صاحبه، ونظمه يدل على رفعة صاحبه. هذه العبارة من البحار عندما تعرض بلي إلى الكتاب. هذه العبارة من المجلسي تكشف على أن النسخة نسخة عتيقة والكتاب عتيق، ولو كان كتابا متداولا ومتعارفا ومتلقى عند الأصحاب لما أصبح هذا الكتاب عتيقا، إذ أن الكتاب لو كان معروفا ومتداولا وتلقاه الأصحاب ونقلوه كابر عن كابر لما صار إلى حيز كونه عتيقا. فالظاهر من هذه العبارة أنه النسخة التي حصل عليها والكتاب الذي حصل عليه كتاب بالوجادة، لا بالمناولة يدا بيد، بل أن نفس عبارة المجلس المذكورة تدل على أنه اعتمد على القرائن في الاعتماد على الكتاب. قال ونظمه، أو كذا عبارته، ونظمه يدل على رفعة صاحبه، مما يكشف على أنه الاعتماد عليه بلحاظ قرائن حدسي وهو حسن النظم، واعتماد المجلس عليه بلحاظ قرائن اعتقد بها ليست حجة على من؟ على غيره كما هو واضح. فكم من عالم اعتمد على قرائن وغيره لا يعتمد على هذه القرائن. إذن النسخة لهذا الكتاب إنما مرت ووصلت إلينا عن طريق مثل المجلسي والحر العاملي وصاحب الحدائق، وهذا المقدار لا يكفي في الاعتبار بالنسخة. وهذه مشكلة عامة في نسخ الكتب، وبعض الأعلام يرى، التفتوا إلى كلام شوفوا زنو، يقول بأنه إذا كان عندنا كتاب نقله كبار من العلماء كما في كتابنا نقله المجلسي والحر العاملي ومن والفاضل القطيفي وصاحب الحدائق، فإذا هؤلاء نقلوا كتابا ونقلوا النسخة فإن النسخة وإن لم تكن متواترة لأن نقلها ثلاثة وليست كابرا عن كابر، إلا أنه نقل هذه النسخة وقبول النسخة من العلماء المقاربين إليه والمعاصرين إليه حيث لم يردنا نكير أو إشكال من أحد المعاصرين وأحد العلماء لهؤلاء، إذ بعض الكتب وردتنا مناقشات ككتاب الجعفريات وغيرها أن حتى بعض العلماء المعاصرين لناقل الكتاب ما قبلوا بها، أما مثل كتاب تحف العقول فإننا لا نرى تشكيكا في الكتب مثلا المعاصر ومن العلماء المعاصرين للحر العاملي وصاحب الحدائق كذا في النسخة، بل تداولوها واعتمدوا عليها مثلا. فنقل كبار من العلماء لنسخة وقبول مجموعة كبيرة من العلماء المعاصرين لهم وعدم توقفهم والإشكال عليهم يوجب الوثوق والاطمئنان بصحة النسخة، بحيث يكون التشكيك في النسخة من باب الوسوسة الزائدة التي لا تنبغي، لأنه لو كانت النسخة أو الكتاب فيه إشكالات لما تبان كل هؤلاء الأعلام على الاعتماد عليه وقبولها، حيث لم يصدر ولا مثلا نكير من عالم حول هذا الكتاب مع صدور النكير من كتب أخرى، فلماذا صدر نكير في كتاب دون كتاب؟ مما يكشف على أن الأعلام تلقوه بالقبول لوجود أمارات الصدق ولا يقال أن هذه الأمارات لو وصلتنا لناقشنا فيها ولا نعلمها. نقول هذه أمارات مو ذاتية، أمارات موضوعية، والأمارات الموضوعية هي سنخ أمارات إذا طرحت على المرتكزات العقلائية قبلوها. نعم لو كان فقط عالم واحد قبلها نقول لعله ناشئ من مناشئ ذاتية، أما تجمع وتباني جماعة كبيرة من العلماء مع دقتهم وتدقيقاتهم وإشكالاتهم على العمل بكتاب وبنسخة يكشف بحساب الاحتمال أو بالوثوق أيما عبر عن شنو، عن الإطمئنان بصحة النص النسخة. وإلا لو فتحنا باب التشكيك في النسخ كما فتحوه لا يبقى حابل على غارب أو غارب على حابل. فبعض الأعلام يقول هذه طريقة عقلائية. نعم لو فقط عالم أو عالمين ولا نعلم ما هو مثلا حال العلماء الآخرين فقد ماذا قد نشكك، أما إذا نقلوه كبار ومدققين ومن أصحاب متبحرة في الحديث وتلقوه العلماء بالقبول بحيث أنه لم يناقشوا فيه ولم يقولوا هذا كتاب موضوع كذا، فبمجموع هاتين نقطتين نكتشف بأن الكتاب مما يمكن الاعتماد عليه وعلى نسخته. إلا أن المبعد نعم بل هي ذكره
عن مشايخنا وعلمائنا رضي الله عنهم جميعا.
بل هو عنده طريق للكتاب لا مشكلة، هل طريق إلى النسخ أو طريق إلى عناوين الكتب؟ هي ذكره الشيخ مسلم الداوري في كتاب أصول علم الرجال، راجعوا في كتاب تحف العقول عندهم بحث أولا أنه هل الطريق إلى النسخ والعناوين أو طريق إلى الكتاب. ثانيا طريق النسخة، النسخة المشكلة في نفس النسخة اللي وصل إليها صاحب الوسائل كيف وصلته؟ كلامنا أنه طريق أو أنس عنده طريق. الآن النسخة التي عند صاحب من أين وصلته هذه النسخة؟ مع أن المجلسي يقول بأن هذا الكتاب كتاب عتيق وهذا الكتاب لم ينقله أحد من المتقدمين، فكأنه مر عليه فترة كبيرة ما لا وجود، مع أنه هذا الذي هو حسن علي بن شعبة صاحب تحف العقول معاصر للشيخ الصدوق تقريبا من عصر الشيخ الصدوق إلى عصر من؟ إلى عصر القرن العامين وإنس عصر فترة طويلة، وأين هذا الكتاب؟ اندثار يعني ثم انحيا مرة أخرى. نعم
إذا
كان الطريق إلى النسخة لابد من وجود الطريق. لا، الطريق إلى السيد السيستاني وغيرهم يقولون بأن طرق صاحب الوسائل طريق إلى عناوين الكتب مو النسخ. فلو كنا طريق النسخة التي وصلت كيف وصلته؟ بالوجادة، بالمناولة، هذه نسخة بالوجادة حسب الظاهر ليست يدا بيد التلقي من الإعلام. بل نقل الكتاب، بل نقل يعني نقل عنوان الكتاب ونقل الكتاب عن مشايخه، لكن النسخة التي وصل إليها لا أثر لها عند علماء المتقدمين في قبل مجلسه، أصلا ما موجودة الكتاب ولا أحد نقل من الكتاب شيء، مما يضعف أنه هذا شنو، أنه هذا الكتاب صار عن طريق المناولة. إذن المشكلة المهم، المشكلة في هذا الكتاب في النقطة الثانية بلحاظ النسخة التي مدى وصلتنا وهذا الكتاب هل يمكن الاعتماد عليه بلحاظ النسخة أو لا. أكثر علمائنا يقول النسخة محل إشكال وتأمل. النقطة الثالثة والمهمة والأخيرة، لو غضضنا النظر عن النسخة وغضضنا النظر عن وثاقة المؤلف، المهم أنها المشكلة أن هذه الروايات روايات مراسيل، حيث لم يذكر صاحب أو في تحف العقول الطرق التي أو مثلا أو أسناد الروايات، فتكون هذه الروايات روايات مراسيل، فيبتلى هذا الكتاب بالإرسال. فهل يمكن علاج هذه المشكلة وهي الإرسال أو لا؟ إذن يقع الكلام في علاج مشكلة الإرسال في روايات تحف العقول. إذن من خلال هذا العرض وش تعرضنا؟ أنه في السند عندنا مشاكل ثلاث: وثاقة المؤلف، حال الكتاب والنسخة، والأمر الثالث شنو الآن؟ مسألة السند والرواية واتصال السند. خب مسألة السند قلنا أن الروايات مراسيل في موجود فيه تحف العقول أرسلها عن الأئمة لأنه في كتاب تحف العقول كتاب أكثره مواعظ من النبي صلى الله عليه وإلى العسكري ولم ينقل مواعظ عن الإمام الحجة عجل الله فرجه ولعله لأنه لم تصل إليه أو ما شاكل ذلك. هناك عدة محاولات ذكرها الأعلام للتغلب على مشكلة الإرسال. المحاولة الأولى ما ذكره بعض الأعلام وهو أنه نفس صاحب تحف العقول في مقدمة كتابه ذكر ما يمكن أن يكون وجها للاعتماد على كتابه حيث قال في أول كتاب تحف العقول وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا وإن كان أكثره لي سماعا التفتين وإن كان أكثره لي سماعا إلى أن قال بل خذوا ما ورد إليكم عمن فرض الله طاعته عليكم وتلقوا ما نقله الثقات وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعات. فهذه المقدمة من تحف العقول يذكر فيها الأمر بأخذ روايات كتابه وأنه نقل الروايات عن الثقات وأنه أسقط أسانيد الكتاب تخفيفان وإيجازان وما شاكل ذلك، فيكون ما ذكره شهادة في أول الكتاب بوثاقة الرواة الواقعين في سلسلة أسناد الكتاب حيث قال وتلقوا ما نقله الثقات، فيشهد بوثاقة من؟ بوثاقة أصحاب سلسلة الأسناد، فيكون هذا طريقا على الاعتماد وحل إشكال الإرسال. فحاله كحال شهادة من؟ جعفر بن قولوي والقمي في أوائل كتبهم حيث يشهدون بأنه رواة الكتاب ماذا؟ ثقات. فهل يمكن الاعتماد على ما ذكره في الديباجة أو لا؟ وش تقولون؟ لا يمكن شيخنا خطية هاي تعبان تعب روحه مو
الشمول لكل الرواية
نعم
وإن كان أكثره
سمعا لكن بعدين وش احنا مشاهدنا العبارة الثانية ما نقله من الثقات يأمرك بالأخذ كيف لا تعتمر شيخنا يقول خذوه
ما على كل الرواية
كيف يقول نقله عن الثقات مو ظاهر نقل عن الثقات يعني أنه الذي ينقل عليه حجة تتأملون إلى غد إن شاء الله تأملوا إلى غد في عبارة من ديباجة صاحب تحف العقول وابحثوا عن طرق لحل مشكلة الإرسال هل يمكن حل مشكلة الإرسال في الروايات أو لا ونتعرض إلى هذه النقطة غدا إن شاء الله ثم نتكلم عن شنو عن المتن واضطرابه وما شاكل ذلك ثم نبحث عن الدلالة بحثوا أكثر عن السند راجعوا الكلمات هنا وهناك وصلى الله على محمد وآل بيته